السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا عن باب الهبة، وذكرنا تعريف أهل العلم لها بأنها تمليك المال في الحياة بغير عوض، ثم ذكرنا المسائل التي تطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب عطية المريض. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن عطية المريض تعامل معاملة ماذا؟ تعامل معاملة الوصية إذا كان المرض ماذا؟ مرضا مخوفا، مرض الموت المخوف، أي أن هناك فرق بين المرض الذي لا يكون مخوفا، يعني يمثل عليها للعلم بمثلا مثل وجع الضرس أو الصداع أو نحو ذلك لا يكون فيه خوف الموت، فرق بين هذا المرض وبين المرض المخوف والذي يخاف على صاحبه من الموت. فإذا كان من النوع الثاني وهو الذي يكون فيه خوف الموت، تعامل عطايا وهبات هذا المريض معاملة ماذا؟ معاملة الوصية. وذكر بأن حكمها هو حكم الوصية في ستة أحكام، في ستة ماذا؟ أحكام. ذكر الحكم الأول، قال أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. مثال عليه ذكرنا، أسألكم حتى يعني تتضح هذه الصورة التي يعني يذكرها المؤلف. على المثال الأول، لو قلنا مثلا على سبيل المثال رجل في مرض موته أعطى عطية لأجنبي، أعطاه ما يزيد على الثلث، هل تنفذ أو تصرف هذه العطية، هذه الهبة؟ ما تصرف. لماذا؟ لأن قلنا الوصية تعامل معاملة الوصية، والوصية لا يجوز أن تتجاوز ماذا؟ الثلث. الثلث والثلث كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى ويعني بين لسعد رضي الله عنه أن الثلث كثير، فلا يجوز الزيادة في الوصية على الثلث. فإذا إذا أعطى أجنبيا في مرض موته المرض المخوف، أعطى أجنبي أكثر من الثلث، فإنها ترد. ولو افترضنا أنه أخذها فإنها ماذا؟ تسترجع، لأن هذا أمر لا يجوز. وذكرنا مثال عليه، من أعطى أو أعتق ستة من المماليك، أعتقهم في هذا المرض، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق الذي قد أعتقه، وأعتق اثنان ورد الأربعة، لأن الاثنان يشكلان بالنسبة للستة ماذا؟ الثلث. ولم يكن للرجل مالا غير هذا المال، ويعني جاء فيه أنه قال فيه قولا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنه كاد أن لا يصلي عليه، واضح، لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الحقوق هي يعني فيها حرمان للورثة، فهو مؤثر على حظ من؟ على حظ الورثة. لذلك لابد أن يعامل معاملة ماذا؟ الوصية. فلا يجوز أن تزيد على الثلث. طيب لو أعطى لوارث، أعطى لشخص من ورثته، أعطاه عطية في هذا المرض المخوف، هل تنفذ؟ ما تنفذ هذه العطية، ولا يجوز إلا بإجازة من؟ بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة. وبالتالي طبعا لا يجوز يعني تنفيذها، بل يعني إجازة، وإجازة الورثة إنما ستأتي متى؟ بعد أن يموت الميت، بعد أن يموت الميت، لأن قبل موت الميت ليس موت، قبل موت الإنسان لا يحق لهم يعني التصرف في المال بإجازة هذا أو منع هذا، فالمال لصاحبه. هذا إذن الحكم الأول. الثاني قال أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، يعني للخبر الذي قد سبق. فالحرية مثلا في المثال الذي سبق الحرية كانت للستة، صحيح؟ هذا الرجل قد أعتق ستة عبيد، ستة من العبيد أعتقهم، هو كل ماله الذي يملكه، فأوقع الحرية على ماذا؟ أوقع الحرية على الستة، جعل الستة كلهم أحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رد هذه العطية، وجعل الحرية واقعة على الثلث، وهما الاثنان. إذن كيف يعني نجعل الحرية هذه واقعة على البعض دون البعض الآخر؟ قال بالقرعة. قال ماذا؟ بالقرعة. فهنا كذلك الحكم يستوي، سواء كانت عطية في مرض الموت أو كانت وصية، فالحرية ستقع على من؟ تحرير، يعني تحرير هذا العبد، سيقع على الثلث فقط، سيقع على الثلث فقط. فإذا قال أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة، في البعض وليس في الكل، لأن الكل يكون كل ماله هذا قد يعني يتجاوز الثلث، فبالتالي لا يجوز أن يعني تنفذ الوصية أو العطية. قال إذا لم يفي بالثلث، لكن لو أنه وفى بالثلث، لو أن كان يعني مثلا أعتق ستة من العبيد، أعتق ستة من العبيد وعنده من الأموال الشيء الكثير، أعتق ستة من العبيد والأموال كثيرة، يعني الستة من العبيد ما يساوون حتى ثلث المال، هل تقع الحرية على الجميع؟ يقال نعم، تقع الحرية على الجميع، لأنها قد يعني نقصت عن الثلث. فالآن الكلام إذا تجاوزت الثلث. طيب الثالث قال أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. إذا أعتق عبدا معينا، قال وعنده مثلا عشرة من العبيد، قال أعتقت أحد هؤلاء العبيد، ما حدد، فهو إذن غير معين، قال أعتقت أحد هؤلاء العبيد، فإذن لم يعين، أو قال أعتقت عبدي زيد، واضح؟ طيب وعنده من العبيد من اسمه زيد أربعة أو خمسة، من زيد المقصود هنا بالعتق؟ واضح؟ فهنا الشيء الثاني قال أو معينا فأشكل، أو معين فأشكل، هو عين حدد أن العتق سيكون لزيد، لكن أي زيد؟ هذا أم هذا أم هذا؟ ثلاثة أو أربعة أسماءهم زيد، واضح؟ فهنا كيف يكون تنفيذ هذه الوصية أو العطية؟ يكون بالقرعة. طيب الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له. مثال عليه أنه أعتق هذا، قال أعتق هذا العبد في مرض موته، طيب في مرض موته ما كان يملك إلا هذا العبد، الآن هذه العطية هل تنفذ؟ هل صحيحة؟ ما يملك إلا هذا المملوك، لما قال أعتقت هذا المملوك أو هذا العبد وهو ما عنده إلا هذا العبد هل تنفذ؟ ها تنفذ ولا ما تنفذ؟ حاليا على هذا الكلام لا تنفذ. لماذا؟ لأنه لا يملك غير هذا المملوك، واضح؟ ويعني لو مات سيكون هذا كل ماله، كل ماله، فإذا قد تجاوز الثلث، تجاوز ماذا؟ الثلث. لكن لما مات نظرنا فوجدنا أنه قد يعني ملك في خلال هذه الفترة ملك كذلك اثنان، صار عدد العبيد عنده كم؟ ثلاثة. صار ماذا؟ عدد العبيد ثلاثة، فأجزنا هذا التصرف أو هذه العطية. لأي سبب؟ لأن النظر كان عند موته وليس عند كلامه وعند عطيته، واضح؟ لأن العطية هنا عملناها معاملة ماذا؟ معاملة قلنا الوصية، معاملة الوصية. فإذا العبرة، قال العبرة بأنها في يعني خروجها من الثلث يكون حال الموت، حال الموت وليس حال الوقت الذي قد تكلم فيه بالعطية. واضح هذه يا إخوة؟ واضح؟ فإذا النظر دائما هنا في مثل هذه المسألة النظر لحال الموت، ننظر بعد الموت كم يملك؟ قالوا يملك ثلاثة، ثلاثة إذن وهو أعتق واحد، فإذا فعله صحيح. لكن لو نظرنا مثلا حال الموت كان يملك واحد أو اثنان، فما تنفذ، ما تنفذ هذه الوصية، بل يكون يعني يعتق من العبد بمقدار الثلث فقط، بمقدار الثلث فقط من التركة. طيب، قال وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به. نفس المثال، قال أعتق عبدا وهو يعني في حال مرضه، المرض الموت المخوف، فأعتق هذا العبد، فلما جاء ونظر في تركته رأوا أن عليه ديون، أن عليه ماذا؟ عليه ديون، هذه الديون تستغرق قيمة هذا العبد. مثلا هذا العبد يساوي 100,000 درهم، الديون التي عليه 150,000، واضح؟ 150,000، فإذا استغرقت يعني قيمة العبد، فإذا لا يعتق هذا العبد، بل يعني يكون من ضمن ماذا؟ من ضمن الدين الذي عليه، ويسدد من هذا، من هذا يعني قيمة هذا العبد يسدد ما عليه من ديون. طيب، فإذا هذا في كما ذكر في المثال الثاني، قال ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. مات قبل أن يموت الميت، وصى، قال أوصي لزيد من الناس، أوصي لزيد بأن له ثلث مالي، واضح؟ أو أن زيد له مثلا هذه السيارة، أو له هذا البيت، أو أي شيء بما لا يتجاوز ماذا؟ لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث. طيب، زيد لم يأتي ويستلم هذه الوصية، مر عليه زمان، وقت طويل، ثم لما جاء زيد ليستلم هذا بعد مدة طويلة، جاء إذا طبعا بال يعني السيارة قد استعملت أو بيعت أو نحو ذلك، أو تقوم قيمتها في ذلك الوقت، قيمتها ماذا؟ في ذلك الوقت، أو مثلا هذا البيت أو هذا العبد أو غير ذلك، فينظر إلى قيمته في ذلك الوقت، يعني وقت موت هذا الرجل كم كانت قيمة هذه الوصية فيعطى، كم كانت القيمة فيعطى بما يكون من يعني وقت الموت، واضح؟ فإذا مثل هذا المثال، قال لو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ، وليس الوقت الذي يعني سيأتي فيه زيد ويستلم هذه الوصية، لا، تقوم بأي شيء؟ تقوم بقيمتها، بقيمتها في ذلك، في ذلك الوقت وهو وقت الموت. الخامس، قال أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. هذان مثالان، هذا الرجل وهو زيد قال وصية أوصيها لأخي، وصية أوصي لأخي بثلث مالي، أوصي لأخي بثلث ماذا؟ مالي. مات طبعا وله رحمك الله وله ابن وله أخ. طالما أن الابن موجود، الذكر موجود، فالأخ لا حق له في الميراث، الحق الأخ ليس له حق في ماذا؟ في الميراث، لأن الأب سيحجب ماذا؟ الابن سيحجب الأخ ولن يأخذ الأخ شيء. طيب، هذه في الصورة الطبيعية. لكن لو أنه قال أوصي لأخي بثلث مالي وليس له، يعني ليس له أبناء في ذلك الوقت، في الوقت الذي تكلم فيه قبل الموت، ليس له ابن، والوارث له سيكون هو أخوه. فإذا الآن ستكون وصيته لمن؟ وصيته لشخص وارث، لوارث. هل تنفذ هذه الوصية؟ ما تنفذ الوصية، لأنها وصية لوارث. لكن ما نستعجل، ننتظر إلى وقت ماذا؟ إلى وقت وفاته. حينما توفي كان قد ولد له مولود قبل وفاته، واضح؟ في خلال هذه الفترة ولد لهذا زيد، ولد له مولود، فصار الآن الأخ وارث أو غير وارث؟ الأخ، الابن موجود، الأخ وارث؟ الأخ لا يرث، لأن الابن هنا قلنا الابن أنقذ الأخ، صح ولا لا؟ إذن وجود الابن جعل كلامه صحيحا بعد أن كان كلاما غير صحيح. لماذا؟ قلنا لأن النظر إلى وقت وفاته، حينما مات نظرنا فإذا به قد ولد له مولود، ولد له ماذا؟ مولود. فهذا الأخ كان هو الوارث، وبالتالي لا تجوز الوصية له، لأنه سيأخذ من الإرث ولا يحق له من الوصية، واضح؟ لكن لما ولد له مولود ذكر، صار الأخ غير وارث، صار الأخ غير وارث، فبالتالي الابن سيرث المال، وأما الأخ فسيأخذ الوصية التي هي لا تتجاوز الثلث، لا تتجاوز الثلث. هذا مثال. مثال آخر ذكره المؤلف، قال لو أنه أوصى بوصية لأخيه، أن الأخ له الثلث وله وعنده ابن، الابن موجود، الابن سيأخذ الإرث، التركة، سنخصم من التركة فقط الثلث، نعطيها للأخ، والباقي كله يكون للابن. طيب، لكن قبل وفاة الموصي هذا زيد، قبل وفاته مات ابنه، مات الابن الذكر، فصار الأخ ماذا؟ صار الأخ وارث. هنا صار الأخ هو الوارث، الابن غير موجود الآن. فإذن هل الوصية في ذلك الوقت للأخ تنفذ أو لا تنفذ؟ تنفذ؟ ما تنفذ، لأن الأخ صار ماذا؟ وارثا. إذن نظرنا إلى الأخ هل هو وارث أو غير وارث متى؟ وقت الكلام بالوصية أو وقت موت الموصي؟ وقت موت الموصي. العبرة إذن بوقت موت الموصي، ننظر في حال موت الموصي هل هذا الذي أوصى له وارث أو غير وارث، وبالتالي تنفذ الوصية على ضوء ماذا؟ هذا الأمر، واضح؟ إذن النظر يكون إلى أي شيء؟ النظر إلى حال وقت موت هذا الموصي، فتصح يعني على إثرها الوصية أو تبطل الوصية. هذا الخامس. السادس قال أنه لا، نعم أقرأ الشيخ، ما قرأنا السادس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
نعم، قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. يعني الورثة لا يقبل إذنهم أو منعهم طالما أن الموصي حي، طالما أن الموصي ماذا؟ حي. لماذا؟ لأن المال مال من؟ مال من؟ المال ما زال مال الموصي، فليس لهم حق في أن يمنعوا أو يأذنوا، واضح؟ لكن إذا مات الموصي بعد ذلك يحق لهم أن يأذنوا بهذه الوصية، يجيزوها أو يمنعوها، طبعا إذا خالفت الشرع، يعني تجاوزت الثلث أو كانت وصية لوارث، فلهم الحق، لهم الحق في أن يعني يمنعوها أو يجيزوها. لكن العبرة بأي شيء؟ العبرة بأن تصرفهم إنما يكون يعني جائزا متى؟ بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. بعض أهل العلم خالف يعني في هذا، وذهب إلى أنه باعتبار أنهم يعني سيكونون من الورثة فيحق لهم أن يتصرفوا في مثل هذا الوقت، لكن الذي يظهر أن هذا غير صحيح، والصحيح هو الأول، وهو أن المال مال الموصي، ما زال الموصي حيا، فلا يجوز لهم التصرف بالمنع أو الإجازة إلا بعد أن يموت، إلا بعد أن يموت هذا الموصي. نفس الأمر، حتى طالما أنه لا يزال حيا فالعبرة يعني بكونه ميت موتا حقيقيا أو غير ميت، لأن مسألة البعض يذكر مثلا مسألة الموت السريري أو غير هذا هذا يعني يكون على تقدير الأطباء، على تقدير الأطباء. وكم من الحالات يعني شوهدت أن أصحابها كانوا أموات سريريا كما يقال، أموات سريريا، بعد ذلك عافاهم الله سبحانه وتعالى وعاشوا يعني عاشوا سنوات طويلة بعد هذا الذي قد حكم يعني عليه بالموت السريري. فإذا العبرة بالموت الحقيقي، هل هو ميت موت حقيقي أو لا، فننظر في مثل هذا الأمر. طيب، هذه الأحكام الستة إذن تتفق فيها العطية في هذا المرض المخوف مع ماذا؟ مع الوصية في الأحكام، في هذه الأحكام الستة. هناك أشياء تختلف فيها الوصية عن العطية في مرض الموت، ما هي هذه الأشياء؟ تفضل شيخ.
ثم قال المصنف رحمه الله: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة.
هو ذكر المؤلف أربعة أحكام، وبعض أهل العلم زادوا عليها كذلك أشياء أخرى، لكن فقط من باب التمثيل نكتفي بهذه الأربعة فهي كافية إن شاء الله. طيب، تفضل.
قال: أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة.
نعم، قال هو الصواب نقول لم يعتق. طيب، قال أحد هذه الأحكام التي تختلف فيها العطية عن الوصية، قال أن العطية تنفذ أو تنفذ من حينها. العطية يقولون العطية منجزة، بمعنى أنها حالة في نفس الوقت، حينما يتكلم يقول: يا فلان وهبتك كذا، أعطيتك كذا، أهديتك كذا، تكون متى؟ ها، العطية تكون منجزة، يعني في نفس الوقت حالة في حينها. أما الوصية لو قال: يا فلان أوصيت لك بثلث مالي، هل يجوز له أن يذهب ويأخذ ثلث المال وينصرف؟ يقال: لا، ما يحق لك أن تأخذها الآن، انتظر إلى أن يموت هذا الشخص، بعدها يحق لك أن تأخذ الوصية. لكن لو قال له في مرضه: يا فلان، أعطيتك هذه السيارة، أعطيتك هذه السيارة، والسيارة كانت مثلا أقل من ثلث المال، فذهب وأخذ السيارة، أخذ السيارة وقال: بارك الله فيك، وأخذ السيارة وانصرف، أو أخذ الدابة مثلا وانصرف. فرق إذن بين العطية، فالعطية تم تنفيذها في الحال، وأما الوصية فإنما تكون متى؟ بعد الموت. بعد الموت يعني لو قال له: يا فلان، أوصيت لك بهذه السيارة تأخذها، عينها له، هذه السيارة لك بعد وفاتي، فذهب وركب السيارة وأخذها، يصح؟ ما يصح. يقال له: ما يجوز لك أن تأخذها ولا تنتقل لك إلا بعد وفاة هذا الموصي، بعد وفاة الموصي. فرق إذن بين العطية وبين ماذا؟ بين الوصية. طيب، مثال عليه ماذا قال؟ قال: فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. إذا أعتق عبدا في هذا المرض، المرض المخوف، أعتق عبدا وكان هذا العبد أقل من ثلث المال، أقل من ماذا؟ من ثلث ماله. فلو أعتق هذا العبد أو أعطاه لإنسان عطية، يملكه هذا الإنسان، يملك هذا العبد، أو أن هذا العبد إذا أعتقه كذلك يكون هذا العبد حرا، متى؟ متى؟ من ها في المرض المخوف، من حين ماذا؟ لا، من حين العطية. ننظر إلى الاعتبارات الأخرى في حال وجود المخالفة الشرعية عند الموت، واضح؟ مثال عليه اللي ذكرناه قبل قليل، الرجل الآن في مرض الموت، الرجل في مرض الموت أعتق ستة من العبيد، خلاص جعلهم ماذا؟ جعلهم أحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني منعها كلها ولا أمضاها كلها، بل أمضى الثلثين، وما أمضى عفوا الثلث، ومنع من إمضاء ماذا؟ الثلثين. فصحت عطيته، صحت العطية في الثلث فقط، صحت العطية نفذت في ماذا؟ في الثلث، نفذت في نفس الوقت الذي تكلم فيه في إعطاء هذه الحرية لهؤلاء العبيد. طيب، فهنا إذا أعتق عبدا أو أعطاه لإنسان صار هذا حرا، العبد صار حرا من حين يعني وقت العطية، أو صار مملوكا لذاك الشخص الذي أعطاه إياه، وملكه المعطى وكسبه له، يعني ما يكون من عمل هذا العبد مثلا من عمل، وما ينتج من عمل يده من الكسب، واضح؟ كله يكون ملك لأي الشخصين، للمعطي أم للذي أعطي هذه الهدية أو هذه العطية؟ للثاني الذي قد صار مالكا جديدا لهذا العبد، واضح؟ فالكسب الآن سيكون لأي شخص؟ للثاني الذي قد ملكه الآن. فما ينتج من هذا العبد من يعني من عمل أو من حرفة أو شيء من هذه الأمور تكون ملكا لهذا السيد والصاحب الثاني، لهذا السيد الثاني، واضح؟ لسيده الثاني وهو الذي يملكه الآن، فملك هذا العبد يكون ملكا لسيده الحالي. طيب، قال: ولو وصى به أو دبره. التدبير بمعنى أنه يعلق عتق هذا العبد بموته، يعني يقول: إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله، واضح؟ يعلق يعني أمر موته، أمر عتقه بموته، إذا أنا مت فهذا العبد حر. ففي ذلك الوقت هذا نسميه التدبير. قال: إذن لو وصى به أو دبره لم يعتق، لم يعتق، يعني نفترض أنه قد وصى أن هذا العبد حر، أو قال يعني أنه حر إذا أنا مت، وكان هذا الكلام مثلا قبل أن يموت بخمسة أشهر مثلا أو ستة أشهر، متى يصح أن يكون هذا حر؟ من حين وقت الكلام بالوصية أم من وقت موت الموصي؟ وقت الموت، حينما يموت الموصي يكون هذا العبد ماذا؟ حرا. فإذا قال لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. هذا عكس الأول في العطية. الآن في خلال الفترة هذه خمسة أشهر أو ستة أشهر هذا العبد صاحب حرفة ويعمل يكسب، هذا الكسب سيكون لمن؟ ها، سيكون لمن؟ سيكون لسيده الحالي الذي هو ما زال لم يمت بعد، صح ولا؟ وبعد أن يموت هذا السيد سيتحرر هذا العبد، سيكون ماذا؟ حرا. طيب الكسب الذي كسبه في خلال الفترة هذه سينتقل إلى الورثة، ورثة هذا الرجل الذي قد أعتقه أو قد دبره، واضح؟ فإذا ما يكون منه من كسب أو نماء منفصل فإنه سيكون ينتقل إلى الورثة وليس للعبد وليس كذلك لي يعني سيده الجديد الذي يعني قد انتقله له. طيب الثاني.
ثم قال رحمه الله: الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.
الأمر الثاني قال العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها. قال يا فلان أعطيتك هذا البيت، في ذلك الوقت يحق للمعطى له أن يقبل أو يرفض، له أن يرفض يقول لا أريد أو يقول قبلت. فإذا القبول والرفض متى جاز له أن يقبل أو يرفض؟ عند الكلام بماذا؟ بالعطية، عند الحديث عن العطية. طيب هذا في حال العطية، مثل عطية الصحيح، نفس عطية ماذا؟ الصحيح. طيب أما في الوصية قال لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. في الوصية قال لا يعتبر القبول، لو قال يا فلان أوصيت لك بهذا البيت فقال قبلت، هل هذا القول قبلت حصل إجاب قبول؟ لا، ما حصل إجاب قبول، ليس هذا وقته. لماذا؟ وقته بعد وفاة الرجل، بعد وفاة الموصي، لأن هذه وصية. حتى لو قال قبلت، لو قال قبلت ما ينفع هذا القبول أو الرفض في ذاك الوقت. القبول والرفض في الوصية إنما يكون بعد موت الميت، بعد موت الميت. فإذا العطية تختلف عن الوصية في أي شيء؟ العطية القبول والرفض يكون في وقت الإعطاء، وقت العطية والهدية هذه، أما الوصية فيكون القبول والرفض بعد الوفاة، بعد موت الموصي، بعد موت ماذا؟ الموصي. تفضل. ليست، لا، حتى الهدية ليست بواجبة، هو حر يستطيع أن يقبل ويستطيع أن يرفض سواء الوصية أو ماذا؟ أو العطية. لكن الكلام الآن متى يستطيع أن يقبل أو يرفض؟ في أي وقت؟ في العطية في نفس وقت العطية، أما في الوصية فهو بعد الموت، بعد الموت. يعني لو قال قبلت أو رفضت قبل وفاة الموصي ما يؤثر كلامه، ما يؤثر. يعني حتى لو افترضنا على سبيل المثال، نعطيكم مثال، قال يا فلان أوصيت لك بهذا البيت، أوصيت لك ماذا؟ بهذا البيت، رجل يعني ليس بوارث، وهذا البيت أقل من ثلث المال، وصية صحيحة ونافذة. ففي ذلك الوقت قد يكون بينه وبين مثلا هذا الرجل المريض بينه وبينه إشكالات، يقول ما أريد مثلا منه شيء ولا أريد منته، يقول قال يا فلان أوصيت لك بهذا البيت، قال رفضتها ولا أريدها منك مثلا. هذه الفائدة هنا، نقول هذا الكلام غير معتبر، هذا الكلام غير معتبر. طيب مات الميت، مات الميت في ذلك الوقت تندم قال ليتني وافقت على هذه الوصية. قال إلى الآن الوقت ما زال موجود، الوقت هنا وقت قبولك أو رفضك، تستطيع أن ترجع في ماذا؟ في كلامك، أو لا يعتبر كلامك من الأساس في ذاك الوقت، كلامك ما كان معتبرا ولا ينظر إليه بنظر الشرع. متى يعتبر كلامك؟ حين يموت الميت، في بعد وفاة هذا الموصي في ذلك الوقت تقول رفضت، إذن تم الأمر فأنت رفضت الوصية. تقول قبلت، فإذن ماذا؟ تنتقل إليك هذه الوصية، واضح؟ فإذن هذا الذي نستفيده من مسألة وقت قبول الوصية أو وقت قبول ماذا؟ قبول العطية. هذا الوقت يختلف من العطية إلى الوصية. طيب الثالث،
ثم قال رحمه الله: الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء.
نعم، في العطية قال تقع لازمة، العطية الهبة لازمة. إذا قال يا فلان أعطيتك كذا، أعطيتك كذا، أعطيتك هذه السيارة، وذهب هذا الشخص وأخذ السيارة وانصرف قبضها، إذن لزمت أو لم تلزم؟
لزمت.
ها لزمت. قال بعد ذلك ندمت على هذه العطية ولو أني ما أعطيته، يقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، خاصة إذا قبضها، إذا قبضها. عند بعض أهل العلم أن الهدية تلزم بمجرد الكلام، لكن الصحيح أنها تلزم بأي شيء؟ تلزم بالقبض. طيب الوصية تختلف، لو قال يا فلان أوصيت لك، أوصيت لك إذا أنا مت فهذه السيارة لك أو هذا البيت لك، فالطرف الآخر قال بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه العطية، على هذه الوصية ونحو ذلك، طيب وفرح يعني أنه سيقبضها. بعد مدة نظر هذا الرجل فقال يعني أن هذه الوصية لعلها تكون فيها يعني إجحاف مثلا بالورثة، أو فيها ما فيها أنه تسرع، هل يجوز لها الرجوع فيها أو لا يجوز؟ يجوز له، لأنها غير لازمة، لأنها غير لازمة. يقول يا فلان المعذرة منك، يعني ما أستطيع مثلا أن أوفي بهذه الوصية ونحو ذلك، ولا حرج عليه في مثل هذا الأمر. يختلف إذن مسألة، تختلف العطية عن الوصية في هذا. الوصية ليست لازمة، يستطيع أن يرجع فيها طالما أنه ما زال حيا، واضح؟ أما العطية فليس له الرجوع فيها، ليس له الرجوع فيها، خاصة إذا ماذا؟ إذا تم القبض، فلا يجوز أن يعني يرجع فيها إلا من؟ إلا الوالد يرجع في عطيته لولده، واضح؟ هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، الوالد يجوز له طالما أنه ليس فيه ضرر، قلنا على الابن، ليس فيه ضرر على الابن. طيب هذا إذن الثالث، الفرق الثالث بين العطية والوصية. الرابع،
ثم قال رحمه الله: الرابع أن يبدأ بالأول فالأول، منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن.
وكذا نعم. هذه تتبع يعني، لكن نفصل في الأولى. طيب الفرق الرابع، قال أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، هذا في العطية. أما الوصية يسوى بين الأول والآخر منها، مثال عليه، قال في مرض موته قال أعطوا زيد مثلا، أعطوا زيد 100,000، وأعطوا محمد 100,000، وأعطوا عمر 100,000. طيب واضح، مات وترك تركة مقدارها كم؟ مقدارها مثلا 500,000، مقدارها 500,000 أو 600,000 قلنا عشان حتى نكون الحساب مضبوط. طيب يكون مقدار هذه التركة كم؟ 600,000. 600,000 كم ثلثها؟ ها كم الثلث؟ 200,000. طيب في العطية نأتي وننظر، هذه كانت عطية حتى ولو تأخروا فيها، لكن الشاهد أنه جاءوا لإعطاء زيد، قال في البداية أعطوا زيد، وبعد يومين ثلاث أو عدة أيام قال أعطوا عمر، أعطوا محمد، وبعد أسبوع أو أسبوعين قال أعطوا عمر. فنأتي نأخذها بهذا الترتيب. إذن تعال يا زيد هذه لك 100,000، ثم تعال يا محمد هذه لك 100,000. انتهى الثلث ولا باقي شيء من الثلث من 600,000؟ انتهى. يأتي عمر يقول طيب أنا كذلك قال بأني أعطى يعني من هذا المال، يقال انتهى الثلث، انتهى الثلث. واضح؟ أعطينا العطية تعطى للأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا بالترتيب الذي ذكره هذا الذي قد أعطى هذا الميت. واضح؟ بهذا الترتيب، هذا في العطية، هذا في العطية. طيب في الوصية، في الوصية أوصى قال مثلا في الشهر الأول قال أعطوا زيد 100,000، وفي الشهر الثاني قال أعطوا محمد 100,000، وفي الشهر الثالث قال أعطوا عمر 100,000، وفي الشهر الرابع قال أعطوا أحمد 100,000. ثم لما مات نظروا في تركته، فتركته كانت ماذا؟ كل المال 600,000. طيب الآن عندنا أربعة أشخاص قد وصى لهم، ثلث 600 كم؟ ثلث 600 200,000. ثلث 600 200,000، ماذا نفعل؟ نسوي بينهم وينقص من كل واحد منهم بقدر نصيبه، بقدر نصيبه. فيقال أنت 100,000 وهذا 100 وهذا 100 وهذا 100، الـ400 نقسمها على ماذا؟ حتى نوصلها إلى 200 نقسمها على 2، فكذلك كل واحد منكم سنقسم نصيبه على 2. أنت صاحب 100,000 ستأخذ 50 وهذا 50 وهذا 50 وهذا 50، حتى نكمل ماذا؟ نكمل 200,000. فرق إذن بين العطية والوصية ماذا؟ أننا في العطية أعطينا الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني كان في المبلغ ما زال هناك مجال أن نعطي الثالث نعطيه، لم يكن هناك مجال أن نعطيه لا يستحق شيء. طيب فيه مجال أن نعطيه شيء يعني بسيط من المبلغ يعطى، هذا الموجود، هذا الموجود من الثلث. واضح؟ لكن بالنسبة للوصية لا، يسوى بينهم، يسوى بينهم في هذا الأمر، وينقص من كل واحد يعني بقدر نصيبه. قال وكذلك الحكم، تفضل الشيخ.
قال وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
كذلك الحكم هنا، الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة، يعني في نفس الوقت نفس هذا المثال ما كان بينهم فترة، قال أعطوا في نفس الوقت، قال أعطوا زيد 100 ومحمد 100 وعمر 100. طيب فجئنا لنعطيهم كلهم في نفس الوقت، ما فيه شخص يعني قبل وشخص ماذا بعد، كلهم في دفعة واحدة، فنفعل معهم كما فعلنا مع مسألة الوصية، يأخذ الجميع وينقص من كل واحد منهم ماذا؟ بقدر نصيبه، حتى يعني نكمل الثلث. واضحة إذن هذه المسألة؟ الأذان يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، إذن هذه الأمور الأربعة تختلف فيها الوصية العطية عن ماذا؟ عن الوصية. الأمر الأول ذكر أن العطية تنفذ من حينها، وأما الوصية فتكون ماذا؟ بعد الموت. والأمر الثاني قال العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، وأما الوصية فتكون يكون القبول أو الرد متى؟ بعد الموت، موت الموصي. الثالث قال العطية تكون لازمة، وأما الوصية له أن يرجع فيها متى ما شاء قبل، يعني قبل موته. الرابع في العطية نبدأ بالأول، فالأول الأول ثم الثاني ثم الذي يليه، أما في الوصية فيسوى بين الأول والآخر، ويدخل قال النقص على كل واحد بقدر وصيته، بقدر ماذا؟ وصيته. وفي العطية إذا جاءت دفعة واحدة تعامل معاملة ماذا؟ معاملة الوصية، معاملة الوصية، أي أنه يكون الإعطاء للجميع بقدر ماذا؟ بقدر حظه ونصيبه. هذا إذن ما هو يعني يتعلق بكتاب الوقف، وما فيه يعني من الهبة وهبة المريض أو عطايا المريض، والله تعالى أعلم. تفضل. وصية بعد الموت.
الرجوع فيها متى شاء.
متى شاء، نعم.
لو أوصى الورثة أنهم ما يعطوه.
أوصى
الورثة.
أيوة.
أنهم ما يعطوه شيء من الوصية.
أنهم لا. أوصى الورثة أنهم لا يعطون.
الذي كان أوصى.
إيه ما في إشكال، خلاص إذا تكون ناسخة، نعم ناسخة. إيه هذا، هذه رجوع، هذا رجوع في وصيته. نعم. هو هذه الأمور يعني أهل العلم ينبهون، يقولون الأفضل له أنه إذا كان يريد أن ينسخ شيء، يعني بمعنى يلغي شيء من هذه الوصايا، لأن خاصة تمر عليه السنوات، سنوات طويلة، وقد ينسى أنه أوصى لفلان، أوصى لفلان مثلا. فالأفضل أنه إذا أراد شيء يكتب، ويكون هناك مثلا شهود من أبنائه أو من أحد من الناس على هذا الأمر، أنه نسخ جميع ما مثلا وصى به، وأن هذه الوصية الأخيرة له مثلا، ينص عليها أو يبينها للناس حتى إذا جاء إلى وصيته لا يكون هناك إشكالات. أن قد تقسم مثلا الأموال، تقسم الأموال ثم يظهر أحد الناس يقول أنا قد أوصى لي والدكم مثلا بكذا وكذا، فماذا يحصل؟ لابد أن يرجع إلى المال ويؤخذ مثلا بالقدر الذي يعني يكون فيه مثلا إعطاء هذا مثلا الثلث أو أقل من الثلث أو نحو ذلك، فيكون فيها إشكال في الرجوع إلى المال وأخذه رده ثم يعني توزيعه من جديد، ففيها إشكالات. فلذلك الأفضل أنه يكون يعني دقيق في مثل هذه المسائل، يعني مسائل حقوق، حقوق ورثة وحقوق الناس، فلذلك عليه أن يكون واضح في مثل هذه الأمور، ويرتاح ويريح كذلك من بعده في التعامل بمثل هذه المسائل. طيب، طبعا كتاب الوصايا انتهينا منه بحمد الله في دورة سابقة، نقرأ اليوم شيء يسير من كتاب الفرائض أو المواريث، ولعلنا نكمله إن شاء الله في درس قادم، لكن نقرأ منه شيء يسير. تفضل الشيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة
وذو رحم
وعصبة وذو رحم. طيب. فذو الفرض عشرة.
إيه بارك الله فيك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضة، جمع فريضة، وهو الشيء المقدر أو المقطوع، والذي يراد به هنا، يراد بالفرائض كما قال المؤلف، هي قسمة الميراث، قسمة الميراث. فالفرائض يتناول أمران اثنان كما يذكر أهل العلم: ما يكون من جهة فقه هذه المسائل، وما يكون من جهة حساب هذه المسائل، حسابها. الأول الفقه، فقه هذه المسائل، مثلا أن تتعلم وتعرف أن هذه الفرائض مثلا أو هذا الفرض قد قدر له من الأنصبة كذا وكذا، فرض الله سبحانه وتعالى مثلا للزوج النصف، إن لم يكن للزوجة ماذا؟ لم يكن لها ولد، ولها هي الثمن إن كان لزوجها ولد، فتعرف وتفقه هذه المسائل. أمر آخر زيادة على المعرفة أن تتعلم حسابها، تتعلم ماذا؟ حسابها، كيف تحسبها وتخرج يعني التركة لهذا ولهذا من الورثة. فهذه الأمور كلها تدخل في ماذا؟ فيما يسمى بقسمة الميراث. إن جئنا لفظة الميراث هي كما يقول أهل العلم هي بنفس معنى الفرائض. بعض أهل العلم يعبر عن هذا الكتاب يقول كتاب المواريث، كتاب المواريث، وهي أشمل، هي لفظة أشمل. لماذا؟ لأن المواريث تشمل جميع من يرث، سواء كان من أصحاب الفروض أو الفرائض، أو كان من العصبات، أو كان من الأرحام. واضح؟ فإذن كلمة المواريث أشمل من كلمة الفرائض، وأما الفرائض فيعنى بها من كان له فرض مقدر، من كان له فرض مقدر في الشرع. طبعا علم الفرائض من العلوم الهامة التي ذكر أهل العلم فيها أنها من العلوم التي يقال فيها أنها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، يعني إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، فهي إذن من فروض الكفايات. الأدلة على مشروعية هذا العلم وعلى جليل قدره ما جاء في كتاب الله عز وجل، ففي سورة النساء جاء فيها ثلاث آيات هن عمدة في هذا الباب، في باب الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. كذلك ما جاء في قوله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية. هذه الآيات في علم الفرائض لا بد لطالب العلم إن أراد ضبط هذه المسائل لا بد أن تكون محفوظة لديه، أن ستستخدمها وتستفيد منها كثيرا في هذا الباب. فمعرفتك لهذا الباب هي بقدر ماذا؟ ضبطك لهذه الآيات التي جاءت في ماذا؟ في سورة النساء. عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. يريد من هذا تعظيم قدر ماذا؟ هذا العلم، وأنه علم جليل شريف عظيم القدر. كذلك جاء عنه رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من أمور دينكم، أو كما قال رضي الله عنه. فهي إذن وصية من هذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه بتعلم هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح كذلك أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل، فهو لأولى رجل ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآثار أو هذه النصوص الشرعية فيها دلالة على أهمية هذا العلم، وأنه من العلوم الهامة التي يجب على بعض الأمة أن تتعلمه. جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها ضعف، وبعضها يصح عن عمر رضي الله عنه وعن غيره موقوفا عليه، جاء فيها: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبل فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ففي هذه الآثار إذن فيها ما يدل على أهمية هذا العلم. الفرائض كما ذكرنا أن هذا العلم قد تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه، وبين الأنصبة والمقادير لكل يعني وارث، لكل وارث. فلذلك كان أمرا منضبطا متزنا مراعا فيه حاجات الناس ومصالحهم، وليس أمرا عشوائيا ولا مجال فيه للاجتهاد، لا مجال فيه للاجتهاد. أما ما يسمع بين فترة وأخرى من منادات بعض من ضعف إيمانه من مسألة مثلا التسوية في مثل هذه الأمور بين الرجل والمرأة أو نحو ذلك، فيقال هذا جهل عظيم بقدر الشرع، فالشرع إنما راعى المرأة في مثل هذه المسائل أيما مراعاة. وأنتم ستلاحظون في مسائل كثيرة ستأتي معنا فيها مراعاة المرأة وإعطاؤها نصيبها الذي تستحقه، ولو طبقنا عليها ما ينادي به هؤلاء من مساواة المرأة للرجل فستحرم خيرا كثيرا. هم في ظنهم أنهم إن طالبوا بالمساواة مثلا بين الرجل والمرأة في مسألة الميراث ومخالفة الشرع في هذه المسألة أنهم أنصفوا المرأة، ولم يدركوا أنهم ظلموها في مسائل كثيرة ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل شيء. ولو طبق هذا الأمر عليها من المساواة لحرمت من حقها الشرعي الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه. فإذن في مثل هذه المسائل نقول هذا الأمر من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو أمر إذن منضبط وضعه الخبير الحكيم بمصالح الناس وما يصلح أحوالهم وشؤونهم وما فيه مراعاة لحاجات الناس، فلا مجال للمناقشة والاجتهاد في مثل هذه المسائل. فما حدده الشرع وبينه ربنا سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الأمر الأكمل والأفضل للمرأة وللرجل، وأما مخالفة ذلك ففيه المشقة وفيه العنت وفيه الضيق والحرج على من يعني يريدون أن يطبقوا عليه هذه الأهواء والأغراض الشخصية. فإذن في مثل هذه المسائل، مسائل المواريث، يقال إن الشرع قد أنصف المرأة أيما إنصاف. وأنتم لو تلاحظون في مثلا أصحاب الفروض العشرة، أصحاب الفروض العشرة نأخذها على سبيل المثال. في أصحاب الفروض العشرة عندنا الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. تعالوا فلنعد كم هو حظ المرأة في أصحاب الفروض وكم هو حظ الرجل في أصحاب الفروض. انظر إلى هذه الأصناف العشرة، هذه الأصناف العشرة، الزوج والزوجة، رحمك الله، الزوج والزوجة، إذن المرأة هنا واحد، الأبوان الأم صارت ماذا؟ اثنان، الجدان أو الجد والجدة إذن صار ثلاث نساء مقابل كم؟ ثلاث رجال، البنات كم صار؟ أربع من النساء، وبقي الرجال كم؟ ثلاث، بنات الابن كم صار النساء؟ خمسة والرجال ثلاثة، الأخوات ستة وكم صار الرجال؟ ما زالوا ثلاثة، الإخوة من الأم يشترك فيها الإخوة مع الأخوات كم صار الرجال؟ أربعة، وكم صار النساء؟ ها سبعة. فإذن هنا لو جئنا مثلا في أصحاب الفروض وقلنا بما ينادي به هؤلاء الجهلة الظلمة، بمساواة الرجل بالمرأة، هل سيكون في هذا الأمر ظلم للمرأة أو إنصاف لها؟ المرأة هنا في أصحاب الفروض كم عددها؟ 7، والرجال كم؟ 4. فهل سيكون فيه إنصاف للمرأة؟ لا، بالعكس، سيكون فيه ظلم، فيه ظلم للمرأة. أنت ستنقص حقها من كانت 7 صارت 5، و5 صار للرجال، بينما الرجال كم هو في الواقع في أصحاب الفروض؟ 4 أصناف. فإذن في هذه المسائل، هذه الأهواء ورغبات الناس التي لا تكون موزونة بميزان الشرع، لا شك ولا ريب أنها سيكون فيها ظلم وإجحاف وتعد على حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذن الخير، كل الخير في اتباع شرع الله عز وجل وفيما أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي فيه الخير وفيه الرحمة والإنصاف للناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.